السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم، هو الغني عنا وعن عبادتنا وعن أعمالنا. من عمل عملًا أراد به وجه الله تعالى وكان هذا العمل موافقًا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان هذا العمل مقبولًا، ومن عمل عملًا لم يرد به وجه الله تعالى أو أراد به وجه الله تعالى لكنه على غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون هباءً منثورًا، فلا بد أن يكون خالصًا لوجه الله، ولا بد أن يكون على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمحاضرة في هذه الليلة في الحقيقة هي عنوان ينبغي للمسلم أن يعنى به وأن يتأمل فيه وأن يعمل بما يرضي الله تعالى فيه. الشرك الأصغر وخطره على الأمة، وهذا في الحقيقة من نجا منه نجا من كل شر، ومن وقع فيه وقع في الشرور وبطلت أعماله والعياذ بالله تعالى. ولا شك أن مفهوم الشرك الأصغر هو ما جاء في النصوص بتسميته شركا ولم يبلغ رتبة العبادة، هذا هو الشرك الأصغر. وقيل هو وسيلة، كل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبر، وهذا في الحقيقة هو الشرك الذي خافه علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من الشرك الأكبر وأخوف من المسيح الدجال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني أخوف علينا حتى من المسيح الدجال الذي أنذره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوامه: أخوف ما خاف عليكم. على من يخاطب عليه الصلاة والسلام؟ يخاطب الصحابة الذين وفقهم الله تعالى لنصرة نبيه عليه الصلاة والسلام، والخطاب عام، يكون عاما للصحابة ولغيرهم إلى قيام الساعة. ولا شك أن الشرك الأصغر أقسام أعاذنا الله وإياكم منه: ظاهر وهو نوعان، ألفاظ وأفعال. فالنوع الأول الألفاظ، كالحلف بغير الله، يحلف بغير الله أو يقول ما شاء الله وشئت، أو يقول أنا بالله وبك، أو يقول هذا من الله ومنك، أو يقول هذا من بركاتك، هذا كله من الشرك الظاهر في الألفاظ التي حرمها الله تعالى وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحلف بغير الله تعالى فقد حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، في رواية أو ليسكت، لا يحلف إلا بالله. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلف بالآباء: لا تحلفوا بآبائكم، فلا يحلف الإنسان بأبيه ولا بأمه ولا بمخوته ولا بصداقة أحد ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول والنبي، يحلف بالنبي، إن كان قصده بالحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه ينفع ويضر، فهذا شرك أكبر، يكون من الشرك الأكبر الذي يخرج من دين الإسلام. إذا حلف بالنبي تعظيما له وأنه ينفع ويضر ويعطي ويمنع، هذا شرك أكبر. أما إذا جرى على لسانه، تعود على لسانه أنه يحلف بالنبي أو يحلف بغيره من المخلوقات، فهذا شرك أصغر، وهو في الحقيقة أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا. لا تقل بأن هذا أمره سهل، أكبر من الزنا، وأكبر من اللواط، وأكبر من الكبائر الشرك الأصغر والعياذ بالله تعالى. حلف هذا، بعض الناس يظن بأن هذا أمره سهل، لا، هذا أكبر من الكبائر نعوذ بالله تعالى. ولهذا بعض أهل العلم يقول بأن الشرك لا بد أن يعذب صاحبه في النار ولا يدخل تحت المشيئة، والأقرب والله تعالى أعلم بأنه يدخل تحت المشيئة. من تاب، إذا تاب، إذا لم يتوب ومات فأمره إلى الله. فمن أهل العلم من يقول بأنه لا بد أن يعذب والعياذ بالله، ثم يدخل الجنة إن لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. فالحلف بغير الله تعالى من الشرك الأصغر الذي يجب على العبد المسلم أن يبتعد عنه. وقول ما شاء الله وشئت، بعض الناس يقول ما شاء الله وشئت، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له ذلك قال ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. ولكن الإنسان يقول ما شاء الله وحده، ولا بأس أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، لا بأس. كذلك أو يقول لولا الله وأنت، هذا شرك من واو، لولا الله وأنت، لا، يقول لولا الله ثم أنت، لأن هذا فيه شرك، يعني هذه الواو واو التشريك، فيقول لولا الله ثم أنت أو لولا الله وأنت، هذا شرك نسأل الله العافية. كذلك يقول هذا من الله ومنك بالواو، لا، هذا من الشرك. يقول هذا من الله ثم منك، أو يقول أنا بالله وبك، شرك. يقول أنا بالله ثم بك، لا بأس. يقول هذا من بركات الله، هذا من بركات الله تعالى، لا بأس. أم يقول هذا من بركات الله وبركاتك، كذلك شرك. والأفضل في ذلك كله أن يقول لولا الله وحده، ويقول ما شاء الله وحده، ويقول أنا بالله وحده، ويقول هذا من الله وحده، ويقول هذا من بركات الله وحده، لا، هذا هو الأفضل، أفضل الدرجات. الدرجة الثانية الجائزة يقول هذا ما شاء الله ثم شئت، درجة ثانية، هذا من الله ثم منك، لولا الله ثم أنت، يجعل فيها ثم، هذا من بركات الله ثم من بركاتك، لا بأس، هذا لا بأس به، درجة ثانية. الدرجة الثالثة المحرمة، ثاني يقول ما شاء الله وشئت، تقدم هذا من الله ومنك، أنا بالله وبك، هذا من بركاتك، وهكذا، هذا من الشرك الذي يجب على المسلم أن يبتعد عنه وأن يقوم بما يحبه الله تعالى. النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر الظاهر شرك الأفعال، لبس الحلقة والخيط، يلبس حلقة أو خيطا أو تمائم يعلقها على رقبته خوفا من العين أو خوفا من السحر، أو يعلق على رغبة الأولاد أو غير ذلك، هذا من الشرك الأصغر الذي هو أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر. لا تنسى إذا قلت، إذا قيل لك أن الشرك الأصغر أصغر، أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا، أكبر من اللواط والعياذ بالله تعالى، أكبر من الكبائر الشرك الأصغر، حتى تعلم لأن الشرك الأصغر خطير على الإنسان، وأنه يعلم عليه أن يبتعد عن هذا. فإذا لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه وتعليق التمائم خوفا من العين أو الجن، فمن فعل ذلك يعتقد أن هذه الأشياء ترفع البلاء بعد نزوله أو تدفعه قبل نزوله، فقد أشرك شركا أكبر يخرجه من دين الإسلام، يكون كافرا. إذا كان يقول بأن هذا الخيط الذي علقه على رقبته أو علقه على بطنه أو تمائم يعلقها على أولاده خوفا من العين، يقول بأنها تدفع البلاء فعلا، أو بعد نزوله قبل نزوله أو ترفعه بعد نزوله، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. أما إذا قال بأن هذا من الأسباب، سبب من الأسباب التي يعني ترفع البلاء، من أسباب الله تعالى يرفع البلاء بهذا، فهذا في الحقيقة قد وقع في أمر آخر، قد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وقد كذب على هذا، كذب على الشرع وكذب على القدر، لأنه في الحقيقة قال في هذا اعتقد سببا يدفع البلاء، فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا كذب على الشرع وكذب على القدر. أما الشرع فإنه نهى عن ذلك، الله تعالى نهى عن ذلك، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تقول بأنه سبب؟ هذا تكذب على، يكذب الإنسان على الشرع. فنهى عن ذلك شد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة، وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولكن من الأدوية المباحة النافعة، وهو من جملة وسائل الشرك. هذا لو قال بأن هذا من الأدوية لكنه ليس من الأدوية النافعة، من وسائل الشرك. القسم الثاني من الشرك الأصغر شرك خفي، خفي ما يرى أحد، في الإرادات والنيات والمقاصد، نسأل الله العافية. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو البحر الذي لا ساحل له، النيات والمقاصد لا ساحل لهذه الأعمال إذا كانت في النيات والمقاصد، فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. وهذا يكون على نوعين، هذا الذي هو الرياء الخفي أو الشرك الخفي يكون على نوعين، الأول الرياء والسمعة، رياء وسمعة نعوذ بالله، والرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوه عليها. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى بالعين، يصلي صلاة يزينها حتى يشكر عليها، يتصدق أمام الناس حتى يشكر على هذه الصدقة، ينفق أمواله حتى يشكر على هذا، يكرم أضيافه إكراما حتى يشكر، حتى يقال بأنه كريما وليس ببخيل، هذا يقال له رياء بما يرى بالعين. يصوم من أجل أن يحمد، والخلاصة الصيام في الغالب هو أبعد الأعمال عن الرياء ما لم يتحدث به الإنسان في الغالب. فهذا الرياء، الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من الأعمال، والسمعة لما يسمع، كان يسمع بقراءته يرفع صوته بالقراءة حتى يقال ما شاء الله هذا قاري، أو يسمع في بموعظته يريد المدح من الناس والثناء من الناس على هذه الموعظة، أو بذكره يرفع بالذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من أجل أن يحمد على ذلك. أما من فعل ذلك ابتغاء مرضات الله تعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه ولا ينظر إلى الناس، ما يريد إلا وجه الله تعالى، أو يريد أن يعلم الناس حتى يستمعوا كما يفعل في الصلوات المفروضات أدبار الصلوات، فإن من السنة أن ترفع صوتك بالذكر بعد الصلاة على حسب ما يرفع ما يسمع جارك تسمع. قال ابن عباس: كنا نعرف انتهاء النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة بالتكبير، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، لعلهم كانوا يرفعون الله أكبر أو كانوا يبدأون بالله أكبر. هذا يدل على أن من السنة أن ترفع صوتك بالذكر بعد الصلاة، لكن رفعا مناسبا، لا تشوش على الناس يسمع من جانبك ماذا تقول، هذا الذي على يمينك الذي عشارك أمامك خلفك يسمع ما تقول حتى يستفيد، يستفيد الذي لا يحفظ الأذكار تستفيد أنت كذلك، وعليك أن تجاهد نفسك كذلك. قراءة القرآن إذا كان هناك من بجانبك ولا يقرأ قرآنا ولا يشوش ولا تشوش على أحد، لا بأس أن ترفع صوتك على حسب ما يسمع حتى يستفيد وحتى تكسب الثواب من الله، يستمع ترتفع منزلته عند الله تبارك وتعالى، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالذي ينصت للقرآن يرحم، لأن لعل في القرآن وفي السنة واجبة، فإذا أنصت يحصل الأجر، فأنت ترفع صوتك من أجل أن يستفيد. أما إذا كان يقرأ قرآنا أو يتحدث مع شخص آخر لا ترفع صوتك، لا تؤذي الناس بهذا. هذا من باب البيان في هذا الأمر. وربما يكون تكون هذه السمعة بالإخبار، يخبر الناس: وصليت البارحة والحمد لله كما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، قرأت في كل ركعة كذا وكذا من القرآن، من أجل أن يحمد، من أجل أن يشكر، حتى يقال هذا رجل عابد لله تعالى. هذا من السمعة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة. هذا في الحقيقة خطر عظيم، خطر أن الله يسمع به يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، لأنه لم يعمل هذا العمل من أجل الله، وإنما عمله من أجل الناس. هذا خطر على الإنسان. النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر الذي هو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعمل العمل الصالح من أجل الدنيا. مثال ذلك: يعمل عملا من أجل أن يحصل على ثواب من الناس، من أجل مالا يحصل مالا، يتعلم علما من أجل أن يحصل على وظيفة، يكون إماما لمسجد أو مؤذنا لمسجد من أجل الراتب لا من أجل الله. ولو قطع الراتب لم يصلي ولم يؤذن، هذا الضابط، حتى لو كان في البيت الذي بجوار المسجد ما يقول أنا ما أصلي لأنه ما في راتب، ولا أؤذن لأنه ما في راتب، هذا من أجل الدنيا. أما الصادق فالمميز قطع الراتب لم يقطع، يصلي بالمسلمين ويؤذن ابتغاء مرضات الله تعالى. هذا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي ريح الجنة. فإذا تعلم القرآن وتعلم الحديث، درس في الكليات الشرعية من أجل الدنيا فقط، لا يريد أن يكون داعية، ولا يريد ثوابا من الله، ولا يريد أن ينفع الناس، ولا يريد أن يرفع الجهل عن نفسه ولا عن الناس، وإنما إرادته أهم شيء عنده أن يتوظف وظيفة مرموقة
فهو يحفظ القرآن ويتعلم العلم والحديث من أجل الدنيا، هذا هو الذي ينطبق على الحديث، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة ريحها، الريح ما يجده نعوذ بالله. هذا يدل على أن الأمر عظيم وأن المسلم عليه أن يعنى بهذا الأمر، فإنه خطير على الإنسان يبتغي، فلا بد أن يبتغي به وجه الله تعالى الأعمال، وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. يبتغي بهذا العمل وجه الله، لا يريد إلا وجه الله والدار الآخر، أما الدنيا فتأتي الدنيا كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يؤثر عليه. لو دار هذا في ذهنه بأن من اتقى الله جعل الله له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لو عمل العمل هذا ويقول هذا الحمد لله أنا أريد وجه الله تعالى والله تعالى لا يخيبني، لا يخيبني سبحانه وتعالى، هذا لا يضره لأنه يريد وجه الله تعالى والدار الآخرة. هناك وسائل، الشرك الأصغر يكون وسائل إلى الشرك الأكبر، وهذا لا يكون عندنا في هذه البلاد إلا في النادر، وإنما قد يكون خارج البلاد. من هذه الوسائل الغلو في الصالحين، يغلو فيهم يرفعهم فوق منازلهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لأم حبيبة أم سلمة حينما أتيتا من الحبشة وذكرتا كنيسة في الحبشة فيها تصاوير، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. هؤلاء شرار الخلق، شرار من شرار الخلق، وهذه من وسائل الشرك تجعل الإنسان يتوسل إلى أن يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. كذلك من هذا الإفراط في المدح، يمدح الإنسان بأكثر مما فيه، هذا من وسائل الشرك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كمطرة النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الإطراء يعني المدح بأكثر مما في الإنسان، بعض الناس يمدح الناس بما ليس فيهم، وهذا حتى ولو كان فيهم قد يضرهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقيتم أو رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب حتى لا يؤثروا على الناس. وكذلك ذكر رجل رجلا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال قطعت ظهر أخيك، قطعت ظهره. فالمدح، أما المدح إذا كان كما ينبغي، المدح لشخص بعينه مما فيه حتى يستفاد من علمه كعالم من علماء المسلمين وقال فيه كذا وفيه كذا، العلامة فلان، العلامة كذا، الداعية فلان، الخطيب الفلاني، من أجل أن يدعو الناس إلى الاستفادة منه فلا بأس، هذا من الأمور التي لا بأس بها، التي فيها دعوة إلى الله، نيته لله، يرجو ثواب الله، يرجو يعلم الناس، يثني على هذا العالم حتى يستفيد الناس من علمه، هذا دعوة إلى الله، وليس معنى ذلك أنه يمدحه لشخصه، يمدحه حتى يستفيد من الناس من علمه، حتى يقبلوا عليه، وحتى ينهلوا من علمه، حتى يرغبوا فيما العلم الذي عنده، هذا لا بأس به. كذلك ببناء المساجد على القبور، هذا ليس في هذه البلاد الحمد لله، لكن عمت البلوى بانتشار وسائل الاتصال، ما هناك في بيت من البيوت إلا وأصبحت الغرفة يعني الدنيا كالغرفة الواحدة، ترى من يطوف بالقبور وأنت في بيتك، وأنت في بيتك ربما تحت البطانية. الآن كان من أول قبل 30 سنة يقولون بأن الدنيا كلها أصبحت كالقرية الواحدة، هذا خلاف الواقع الآن. أما الآن أصبحت الدنيا الكرة الأرضية كأنها تحت البطانية الواحدة. لو أراد بعض المجرمين أن يتغطى بالبطانية ويفتح على قوقل كما يقولون، ينظر إلى ما حرم الله، يفتح على ما حرم الله أو يفتح على شيء ينفعه. إذن هذا يدل على أنه لا بد من إظهار هذا الأمر، تحذير الناس من الشرك، لأنه دخل في البيوت. أرضي الإنسان أم لم يرضى؟ فلا بد من بيان هذا حتى يعلم الأطفال ويعلم النساء بأن هذا من الشرك الذي حرمه الله تعالى. كذلك اتخاذ القبور على المساجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من وسائل الشرك، إسراج القبور. ولهذا جاء في الحديث روية: لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها السرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الجلوس على القبور، لا تجلسوا على لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلو جلس أحدكم على جمرة تخرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده لكان أسهل عليه من أن يجلس على قبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك من هذه الأمور اتخاذ القبور عيدا، كان يتخذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا، معنى عيدا يتكرر كل مرة يمر بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا ذهب إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني ما تسافر من أجل هذا أي مسجد في الدنيا إلا من أجل هذه 3 مساجد، ولا يجوز أن تشد الرحال من أجل زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس سافر قال: أنا سافر إن شاء الله أزور النبي، أسلم على النبي عليه الصلاة، شرك شد الرحال لزيارة القبر، لكن قل: أنا أسافر لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا دخلت المسجد لا تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أولا، أولا صلي ركعتين، صلي في المسجد، لأن صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1000 صلاة، ثم بعد الصلاة إن بدالك أن تزوره وتسلم عليه لا بأس. لم تزوره، لو ذهب إنسان إلى المسجد النبوي وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ولم يذهب إلى القبر، هل عليه إثم؟ لا إثم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، اللهم صلي وسلم عليه. والمرأة لا يجوز لها أن تزور القبر. إذا دخلت المدينة مسجد، تدخل المسجد وتصلي وتدعو وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبلغ عليه الصلاة والسلام. أما الرجال فلا بأس أن يزوروا قبر عليه الصلاة والسلام، زيارة القبر أن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خيرا خير ما جزى نبي عن أمته. ثم تمضي: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، يكفي الحمد لله. لا يتمسح الإنسان بالقبور، بعض الناس يتمسح بالجدران ويتمسح بالشبابيك والحديد، وهذا ما تنفع. النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرك بالله تعالى ولا يتمسح بالجدران ولا يتمسح ولا يصلي إلى القبر ولا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع للمسلم. والعيد معنى عيدا أن يتكرر، بحيث لو كان الإنسان في المدينة ويذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم، كل يوم يذهب أو في أوقات معينة محددها. العيد هو ما يكرر في أوقات معينة لا يتخذ، لكن إذا دخل المسجد صلى فيه، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس. الصور وبناء القباب على القبور، صور تصوير الصور من وسائل الشرك بالله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صور صورة أمر أي يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أشد عذابا يوم القيامة. المصورين، يجعل الله تعالى لكل مصور بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. ما أكثر التصوير في هذه الأيام. لكن إذا كان التصوير على الفيديو كما يقولون، أو نقل المحاضرات، أو نقل الندوات، أو نقل العلم النافع، أو نقل الدروس بين الناس، فلا بأس بذلك. كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، أو يكون الإنسان تكلم في التلفاز أو في القنوات يدعو إلى الله، يعلم الناس الخير. بين ابن باز قبل موته رحمه الله كان يتحرج أن يخرج في هذه الوسائل، ولكن قبل موته قال بأن هذه تنفع الناس، فيها نفع للناس وفيها خير، وقد يستفيد الإنسان من الصوت والصورة، هذا فيها نفع. أما كون يصور من أجل الذكريات، يجعلها في البيت، ينصبها، يقر، هذا يدخل في التصوير. ولا شك أن التصوير في الحقيقة يعني يعم يعني ما له ظل وما ليس له ظل، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل المدينة وقال رأى صورا فأمر بغسلها، دل على أنها ليست بأجسام، ليس لها ظل. ينتبه الإنسان لا يكثر من هذا، بل لا يتعلم ولا يصور إلا شيئا فيه نفعا للإسلام والمسلمين، كالمحاضرات والندوات، ويتكلم في القنوات بقال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، يعلم الناس الخير، هذا فيه خير كثير وفيه نفع كثير. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. كذلك من هذه الأمور شد الرحال كما تقدم، والزيارة البدعية للقبور. زيارة بدعية للقبور هي على ثلاثة أنواع: زيارة سنية مشروعة، وهي أن تزور المقبرة من أجل ثلاثة أمور: الأمر الأول تدعو للميت انقطع عمله، والأمر الثاني تحيي قلبك، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، والأمر الثالث تنفع هذا الميت انقطع عمله فتدعو له. وقد ذكر جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم رحمه الله تعالى، وابن كثير، وصاحب أضواء البيان الشنقيطي، سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، حديثا رواه ابن عبد البر أن ما من عبد مسلم يزور أخاه في القبر يعرفه بالدنيا إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. فمن أهل العلم من يقول بأنك إذا زرت القبر الله تعالى يرد عليه روحه حتى يرد عليك السلام، هذا فيه فائدة للميت تدعو له. إذن هذه الثلاثة الأمور للزيارة: من أجل أن يدعو له، ومن أجل أن يتذكر الآخرة، ومن أجل أن يحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الزيارة من أجل أن يدعوه أو يقول هذا المكان مبارك، أما إذا كان يدعوه من دون الله هذا شرك أكبر. أما إذا كان يقول هذا المبارك والدعاء مستجاب عند هذا الميت فهذا في الحقيقة من البدع. العمل للدنيا كما قال الله تعالى: نعوذ بالله من الأعمال التي ليست بخالص في وجه الله الكريم. يقول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا إرادة الدنيا بعمل الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها يعني يؤتى منها وليس له في الآخرة من نصيب وما له في الآخرة من نصيب. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ذكر الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بأن العمل للدنيا في هذه الآيات يكون على أربعة أنواع يفهمها الإنسان خاصة طالب العلم، يكون العمل للدنيا على أربعة أنواع: العمل الصالح كالصلاة والزكاة وغير ذلك يعملها الإنسان لا يريد الآخرة، إنما يريد أن يحفظ الله ماله، يسمع بأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويحفظ الله ولده ويحفظ الله ويحفظه الله من الأمراض ويعافيه الله تعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن في غير الدين، فهذا عمله لغير الله، يعمل هذه الأعمال الصالحة لا يريد الجنة ولا يريد الهروب من النار ولا يريد أن يرضي الله ولا يريد أن يكسب، يطيع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة، وإنما يريد إخلاصاً ومتابعة، لكنه لا يريد الآخرة، يريد أن يحفظه الله في أهله وماله ونفسه وأهله. هذا من عمل الدنيا، نسأل الله العافية، ليس له في ليس له بالآخرة من نصيب، نسأل الله العافية. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا، نعوذ بالله. النوع الثاني يعمل العمل الصالح ولا يريد ثواب الآخرة، وإنما يريد الرياء حتى يثنى عليه، لا يريد لا جنة ولا يريد الهروب من النار، وإنما يريد أن يرى الناس حتى يقال هذا إنسان محترم، هذا إنسان عابد، هذا كذلك أكبر من الأول، نسأل الله العفو والعافية. العمل الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة، يريد مالا فقط، ما يريد إلا المال، يحج، لا يريد أن يقف مع الناس في عرفات، ولا يريد أن يحصل على أجر، ولا يريد أن يرفع يقضي هذه الفريضة عن هذا الإنسان، يحج من أجل هذا المال فقط. وهذا الذي يعمل هذا العمل لا شك أنه سيقصر، لأن بعضهم بعد مدة يسأل يقول أنا حججت وكيلا ولم أطف طواف الإفاضة، تاب إلى الله، ولم أسعى بين الصفا والمروة، هذا ما حج لله، حج من أجل الدنيا. إذن يعمل العمل الصالح من أجل المال، يقوم بالإمامة في المسجد أو الأذان في المسجد أو غير ذلك، لا يريد وجه الله وإنما يريد المال فقط، هذا نسأل الله العفو والعافية من هذه الأنواع. والنوع الرابع من هذا العمل الذي لغير الله يعمل بطاعة الله إخلاصا لله وعلى هدي رسول الله، لكنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، أتى بناقض والعياذ بالله تعالى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. لأن هذه الأمور الأربعة تكون من الأعمال للدنيا وهي داخلة في هذه الآيات التي سمعتموها. أما خطر الشرك الأصغر على الأمة فبينه النبي عليه الصلاة والسلام، أولا قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، إنما قال الله تعالى إنما أنا بشر مثلكم، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي الرائي له به. سمع بأعماله يسمع الله به ويرائي الله به يوم القيامة، يفضح على رؤوس الخلائق بأن هذا العمل لا يكون خالصا، لم يكن لله. ولهذا ستسمعون هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. اسمع والله يا هذا الحديث عظيم. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أي من نظر رجل إليه، صلي لكن دخل بعض الناس وسمع بأنه فحسن صلاته، بدل ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة مرتين ثلاث يزيد فيها، يزيد في الخشوع. هذا نسأل الله العفو والعافية، زينها، دخل فيها التحسين، صل لله لا تزيد ولا تنقص، وإذا وجدت شيئا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعلم بأن هذا الإنسان لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع، ما عنده شيء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الإنسان لازم أن ينتبه لهذه الأمور. كذلك منها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. الذي عمل عملا أشرك منه في غير الله يبحث، يذهب إلى من أشرك يبحث عن العمل عنده. أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كثير من الناس لا يتكلم عن هذا، والله نخاف على أنفسنا كلنا، لا المتكلم ولا المستمع. أسأل الله بوجه الكريم أن يجعل أعمالنا خالصة بوجه خالص الوجه الكريم، ونعوذ بالله من الرياء والسمعة، ونعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره. نسأل الله العفو والعافية. وسترون أن من يخاف من الشرك ينجو إن شاء الله تعالى فيما يأتي إن شاء الله تعالى. قال: إن أخو ما خاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. هذه الأحاديث التي سمعتموها كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الإنسان الذي يخاف هذا الشرك ينجو إن شاء الله منه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن مدحي زين، مدحي زين. يقول: طيب، مدحي إذا مدحت رجلا مرفوعا في الدنيا، وذمي شيء، إذا ذممت رجلا أو إنسانا أو قبيلة هلكت. يا رسول الله، إن مدحي زين وذمي شيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك الله. من هو؟ ذاك الله، هو الذي مدحه زين، إذا مدحك سعدت في الدنيا والآخرة، وإذا ذمك شقيت في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية. ومن أعظم الذم أن يبغضك الله تعالى، ومن أعظم المدح أن يحبك الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. فجبريل ينادي في السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا منهم يا الله، اللهم اجعلنا ممن تنادي جبريل بأنك تحبه. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بوجهك الكريم أن تستجيب لنا يا الله، أن تجعلنا ممن ينادي جبريل ويقول: إن الله يحبهم فأحبه. اللهم صل على محمد. وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه. نسأل الله العافية، نعوذ بوجه الله العظيم، نسأل الله العفو والعافية. يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه. فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلان فاغضبوه، ثم يوضع له أو توضع له البغضاء في الأرض، نسأل الله العافية. والحديث رواه البخاري ومسلم، حديث ثابت صحيح. هذا هو المدح الزين، هذا المدح الزين. أما الذم الشين كذلك، إذا ذم الله تعالى الإنسان وقال بأنه لا يحبه، نسأل الله العفو والعافية. وقال الله تعالى في الذين يخافون هذا العمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر، لأن الله قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. رواه الترمذي، وحديثه وهو حديث جيد كما قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هذا عظيم. الصحابة يخافون من الشرك الأصغر، ولهذا قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد يقول بأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وما منهم من أحد إلا يخاف النفاق على نفسه. سبحان الله. جاء في البخاري كذلك قال الحسن البصري كما ذكر معلقا في البخاري ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. فأنت إذا خفت الرياء وخفت السمعة دائما تحافظ على أعمالك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تجعل عملي خالص لوجهك الكريم. لا بأس، الجنة لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما قرب إليها، كما قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول يجوز أو يقول يذكر بأنه لا بأس أن يسأل بوجه الله الكريم ما يقرب إلى الجنة. فلا تسأل بوجه الله الكريم إلا الجنة أو ما يقرب إليها، لأنك إذا قلت أسأل الله أسألك يا رب بوجهك الكريم أن تجعل عملي خالصا لوجهك الكريم على هدي رسولك عليه الصلاة والسلام وأن تعيدني من الرياء والسمعة يا رب العالمين، هذا من العمل الذي يقرب إلى الجنة، هذا عمل مبارك. كذلك قال عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب من هو عمر؟ عمر بن الخطاب الذي يفر الشيطان منه، لو سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر غير فجه طريقا. كان النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض النساء وكنا يرفعن أصواتهن عند النبي عليه الصلاة والسلام، وحينما دخل عمر رضي الله عنه احتجبنا، لعل هذا يكون قبل الحجاب والله تعالى أعلم، وسكتنا. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام أو ضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله من ماذا؟ يسأله. قال فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عدوات أنفسهم، أليس رسول الله عليه الصلاة والسلام أحق أن تستحين منه؟ فقال والذي نفسي بيده يا عمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجر غير فجك رضي الله. هذا عمر، ورأى له النبي عليه الصلاة والسلام قصرا في الجنة، قصر أبيض. قال رأيت قصرا أبيض أي في الجنة وبجانبه امرأة تتوضأ، ورأى قصرا آخر فقال هذا لرجل من قريش، في رواية لعمر. قال فوليت مدبرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام لما علمت من غيرتك يا عمر. الرسول عليه الصلاة والسلام فقال طلب الدخول إلى البيت الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام له القصر، فقال أما الآن فلا لأنه باقي في الدنيا عليه الصلاة والسلام. فأخبر عمر فبكى عمر وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو عليك غار؟ أغار عليك؟ مع هذا العمل الصالح ومع هذه الشهادة التي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بها وأنه من الجنة، قال عمر أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخر الحديث. مع ذلك ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أنه قال لحذيفة: يا حذيفة أنشدك بالله، أي أسألك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من المنافقين؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عمر يخاف النفاق على نفسه. أنشدك بالله، هل سماني لك رسول الله عليه الصلاة والسلام منهم؟ قال عمر، قال حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، حتى يقطع الطريق عن غيره، يقطع الطريق ما أحد يسأل عن هذا. قال لا، ولا أزكي بعدك أحدا، هذا يدل على إخلاص الصحابة رضي الله عنهم. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. إبراهيم التيمي ذكر في البخاري: ما عرضت قولي على عملي، يقول أنا أنظر إلى قولي وأنظر إلى عملي، فأخشى أخاف اللي ما يكون عملي، ما يكون عمل لله، إلا خشيت أخشى أن أكون مكذبا. هذا والله الذي إن شاء الله سينجو من الرياء وسينجو من السمعة، الذي يخاف من الرياء ويخاف من السمعة ويسأل الله تعالى في الثلث الآخر من الليل وفي أوقات الإجابة أن يجعل عمله خالصا لوجه الله الكريم وأن يجعل أعماله خالصا لوجه الله الكريم، هذا الذي يرفع الله تعالى منازله ويكون عند الله تعالى محبوبا. ولهذا يذكر عن أبي الدرداء أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. بعض الناس يكون خاشع في صلاته، خاشع، لكن قلبه خارج الصلاة، نسأل الله العافية، هذا خشوع الجسد والقلب ليس بخاشع، نسأل الله العافية. قال وذكر عنه أنه قال: لئن استيقن أن الله تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا خوف الصحابة رضي الله عنهم من هذا الرياء. كذلك قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 20 أو 100، أي 120 من الصحابة من الأنصار من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسأل أحدهم عن المسألة، ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه. في المجالس، لو كان الناس في مجالس أو في ديوانيات، فسئل بعض الناس عن سؤال مسألة، فيحب كل واحد من هؤلاء أن يكون السؤال لغيره حتى لا يقع في الرياء وحتى لا يخطي في الإجابة. هذا سبحان الله، 120. تصور لو سئل بعض الناس حتى لو كان عالما في مجلس من المجالس، بعض الناس ممكن يتبرع بالإجابة، يتبرع بالإجابة. كما ذكر سماع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال كانوا في مجلس، لعل يكون في جامعة، وكان عندهم طالب وأساتذة كبار في المجلس، سئل عن مسألة، فقام واحد من الطلاب قال: يرى الإمام ذهب مذهب الإمام فلاني كذا ومذهب الإمام فلاني، من سألك حتى تقوم؟ عندك علماء يفتون وتقوم؟ هذا يدل على أن الإنسان يحب أن يكون خفيا إلا عند الحاجة، إذا سئل وليس هناك من يجيب وعنده علم من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يجيب، يجيب الإجابة التي ترضي الله تعالى. ولهذا الإنسان عليه أن يراقب الله تعالى في هذه الأمور. لا شك أن هذا من الأمور التي ينبغي المسلم أن يعنى بها. وكان الصحابة يخافون، ذكر النبي، بل ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول من تسعر بهم النار 3، النار، مجاهد في سبيل الله، جاهد حتى قتل فيعرف نعم الله تعالى يوم القيامة فيعرفها، فيقال: ما فعلت فيها؟ فيقول: يا ربي جاهدت فيك أو قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو جري أي شجاع. وقد قيل حصلت على ما أردت. نسأل الله العافية، نسأل الله العفو والعافية. ثم وقد قيل ثم يؤمر بي ويسحب على وجهي لنا إلى جهنم. والآخر رجل من أهل الأموال، عنده مال بل عنده علم، تعلم القرآن وعلمه وتعلم العلم وعلمه، فيؤتى به يوم القيامة فيعرف نعم الله تعالى فيعرفها، فيقال ما فعلت فيها؟ قال يا ربي تعلمت القرآن من أجلك وتعلمت العلم وعلمته من أجلك، أو كما جاء في الحديث. فيقال له كذبت، وإنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى جهنم. هذا ليس فيه تثبيطا لمن يتعلم العلم ولا لمن يقرأ القرآن، لا، بل فيه تشجيعا إلى أن يتعلم العلم لله ويقرأ القرآن لله، يرجو وجه الله والدار الآخرة، يرجو أن يقرأ القرآن ويقال له اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. هذا هو الذي تعلمه لله، فلا شك أن الإنسان قال ويؤتى بالثالث. رجل أعطاه الله من أصناف المال فيعرف نعم الله تعالى فيعرفها، فيقال له ما فعلت فيها؟ فيقال يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت. فيقال له كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو جواد أي كريم. وقد قيل حصلت على ما أردت. ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى جهنم. الحديث رواه مسلم، وكان أبو هريرة كما ذكر في مسلم يبكي، الذي حفظ 5000 حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يبكي إذا حدث بهذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه، يخاف. فنحن أولى بالخوف. أسأل الله وجهه الكريم أن يجعلني وإياكم من المخلصين الصادقين، وأن يعيذنا وإياكم من الرياء والسمعة، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الله الكريم. ولا شك أن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص لله ومتابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال القاضي عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فالإخلاص في حياة المسلم أن يقصد بعمله وقوله وسائر تصرفاته وتعليمه وجه الله تعالى وحده لا شريك له. ولا شك أن الإنسان عليه أن يعلم بأن الله أمر بذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أولهم النبي عليه الصلاة والسلام. لذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا: فمن كان قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه كما تقدم في الآية فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، أسلم أخلص، وهو محسن أي في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي بيّنه ربنا عز وجل. 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، وكذلك ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يقول الله تعالى للنبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إيش معنى هذا؟ الشاهد من هذا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله لا أدعو إلى نفسي، أدعو إلى الله، كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. قال النبي عليه، قال الله تعالى كذلك: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الشاهد فيها إلى الله، ما قال إلى نفسه. بعض الناس يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى حزبية أو يدعو إلى قبيلة أو يدعو إلى أناس، أدعو إلى الله. هذا يدل على أن الإخلاص لا بد أن يكون لله. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا بالإخلاص لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. هذا يدل على الإخلاص. فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. ومن فضل الإخلاص لله تعالى ترك الرياء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. فضل الله، تنام في الليل وتريد أن تستيقظ وتصلي لكن غلبتك عينك ونمت، هذا النوم صدقة من الله، لأن نيتك موجودة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. هذا الذي يصلي دائما مع الجماعة، لكن يوم من الأيام شغل وبهت فلم يتيسر له أن يحضر الصلاة من أولها مرة أو مرتين، أما دائما لا، ما يكتب له. فإذا توضأ ثم ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له تعالى ما كأنه حضر الصلاة لنية صالحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تركتم بالمدينة في غزوة تبوك، لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال: حبسهم العذر. رواه البخاري. العذر حبسهم، لكن نيتهم تتقطع قلوبهم للغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن العمل مع الإخلاص والمتابعة يكون كثيرا ولو كان قليلا. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أسلم أو قاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. أول شيء أسلم، فأسلم ثم قاتل، فقتل قبل أن يصلي لله ركعة واحدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. عمل قليلا، سبحان، ما هذا العمل الكثير؟ لأنه كان مخلصا في قوله. ثبت في مسند الإمام أحمد أن رجلا كان يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، فكانه لا يحسن أن ينطق الشهادتين، فقال: أقررت، يعني أنا أقررت بما تقول. وكان على بعير فسقط خف البعير في جحر يربوع، فسقط الرجل من البعير فقيل: عليكم بالرجل، فوجدوه قد مات. ما عمل عمل إلا قال: أقررت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. قال الراوي حماد: قال: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا، ثلاث مرات. إخلاص لله، لأنه قال: أقررت، يعني بأني أقوم بما تقول به وأعمل به إخلاصا لله تعالى. هذا العمل الكثير لأنه إخلاصا لله تعالى، وهذا من فضل الله تعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد ابن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها. إذا أنفق الرجل، الحديث الآخر، النفقة على أهله يحتسبها فهي له صدقة. كم ننفق من الأموال الطائلة على أهلنا وفي بيوتنا؟ إنه يا أخي بأنها صدقة على أهلك، تكتب لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عظم الأمر. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما كل امرئ ما نوى. أختم كلامي بهذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه، يتقي في ماله ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم بأن لله فيه حقا، فهو بأعلى المنازل عند الله. والرجل الثاني رجل، لأنه قال لأربعة نفر، رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عملي. فهم في الأجر سواء، سبحان الله. بالنية يقول فلان يبني مساجد، لو كان لي مثل ماله لعملت مثل عمله، ينفق على الفقراء والمساكين، يتصدق. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو لا يعرف لله، ورجل آتاه الله مالا، هذا الثالث، ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا يصل فيه رحما ولا يعلم لله فيه حقا، يتخبط في ماله، فهذا بأخبث المنازل والعياذ بالله. الرجل الرابع ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي، ورجل لم يؤته الله علما ولم يؤته الله مالا، هذا الرابع، فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله. فهم في الإثم سواء، نسأل الله العافية. رواه الترمذي وهو حديث جيد. فالعمل بالنية، إنما الأعمال بالنيات. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل عملي وأعمالكم خالصة لوجه الله الكريم، إنه على كل شيء قدير، وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليك وجزاك الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. هناك عدة أسئلة، ولعلنا أيها الأحباب أيها الأحبة أن نختصرها ونأخذ من الأسئلة ما هو أو ما يتعلق بموضوعنا عن الشرك الأصغر.
نسأل الله العافية.
فضيلة الشيخ، ما حكم من يقول بهذه الألفاظ إذا أراد أن يعزم فلانا؟ قال: وجه الله عليك إلا تفضل عندي.
هذا ينبغي للمسلم ألا يأخذ بهذه الألفاظ: وجه الله تعالى عليك، يعني كأنه يسأل بوجه الله، أو ينظر إلى نية هذا الشخص، كأنه يقول، إذا كان يسأل بوجه الله هذا لا يجوز أن يعمل هذا العمل. فالخلاصة أنه لا يقول هذه الألفاظ، وهذه من الألفاظ الحقيقة التي ينبغي للمسلم أن يتركها، بل يجب عليه أن يترك هذه الألفاظ. نعم.
سائل يقول: ما حكم من يحلف ويقول بشرفي، بقبيلتي، بحلالي، بأولادي؟
هذا نفس الكلام الذي سمعت، هذا أكبر من الزنا وأكبر من اللواط وأكبر من شرب الخمر والعياذ بالله، لأن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فلا يجوز له أن يعمل هذا. هذا مثل من يحلف بالنبي، يقول والنبي، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك من حلف به فقد أشرك شركا أصغر. نسأل الله العفو والعافية. نعم، عليه أن يتوب إلى الله من هذه الألفاظ. نعم.
أحسن الله إليك. إذا أتى زائر قال بعضهم: زارتنا البركة،
يعني هذا إن شاء الله ما في شيء، يقصد أن يعني إذا يقصد أنه أنت زرتنا وتفضلت علينا بزيارة فأكرمناك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهذا حصل له بركة فلا بأس إن شاء الله، لكن الأفضل أن يشوف، ينظر إلى الألفاظ التي لا شبهة فيها. نعم.
ولو قال يا شيخ: بركاتك يا مولانا.
ها؟
بركاتك يا مولانا.
يا مولانا، الله مولانا ولا مولى للكفار وأعداء الله، الله هو مولانا، والبركات من الله. نعم.
يقول حلفت بالطلاق.
ها؟
حلفت بالطلاق.
نعم.
لكي أعشي أو أذبح لعمتي أو لقريب، ولم أعمل لها عشاء، فما الحكم بهذا الحلف؟ وأيضا هل يقع الطلاق أم لا؟
طلاقك في هذا ينبغي المسلم أن لا يحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كونك تحلف بالطلاق لا يجوز لك أن تعمل هذا العمل. فإن عملته وقصدت بالطلاق زوجتك هذا خطر عليك. أما إذا قصدت الإلزام تلزمه بأن تعشيه أو تكربه هذا نوع آخر، لكن عليك أن تراجع مركز الدعوة حتى يأخذوا أقوالك ويرفعوها للمفتي حتى ينتبه، لأن بعض الناس قد يزور في كلامه وفي نيته، والله تعالى هو الذي يعلم ما في نيته. نعم.
أحسن الله إليك. هناك أشياء توضع بالبيوت أو في البيوت أو السيارات لدفع العين أو الشيطان، من مثل الخرز الأزرق، الحذاء الصغير جلكم الله، كيس يوضع به ملح طعام، ما حكم هذا الفعل؟
هذه كلها والعياذ بالله من التمائم، كلها من الشركيات والعياذ بالله تعالى، ولا تنفع ولا تضر. وقد يمهل الإنسان اختبار وامتحان ابتلاء، نسأل الله العافية، فتنة، قد ينجو من باب افتتانه، نسأل الله العفو والعافية. هذه الخلاصة أن هذه من التمائم التي لا تجوز. فإن كان يقول بأنها تدفع البلاء شرك أكبر يخرجه من دين الإسلام، وإن كان يقول أنها سببا فقد كذب على الشرع وكذب على القدر. نعم.
وضع القلائد والإسوارات للزينة عند بعض الشباب أو بعض الخيوط، وهذا ما عمت به البلوى عند شبابنا، ما حكم هذا الفعل؟
أما وضع السوارات، إذا كان يضع السوارات هذه من باب يعني التمائم، هذا معلوم أنه من الشرك. أما إذا كان يضع هذه السوارات يعني من باب التجمل فهذا تشبه بالنساء حقيقة، يعني تشبه سوار من ذهب أو من، لماذا؟ إذا كان من ذهب هذا محرم عليه أولا، تشبه. أما إذا كانت من الخيوط، يضع الخيوط في يده من باب يعني التمائم، الخلاصة إذا كان في تشبه بالنساء هذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وإذا كان ذهب هذا لا يجوز. أيعمد أحدكم إلى قطعة من نار فيجعلها في يده؟ الخلاصة أن الإنسان يتقي الله تعالى ولا يتشبه بالنساء ولا يتشبه بالكفار ولا يعمل عملا حرمه الله تعالى عليه ولا يعمل من هذه يعني التمائم التي حرمت، أسأل الله العافية. نعم.
ينتشر يا شيخ في بعض الصيدليات بيع إسوارة توضع للشفاء، يقولون لشفاء اليد أو شفاء العضد أو ما أشبه ذلك، ما الحكم يا شيخ؟
الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن هذا من يحتاج إلى تأمل. أولا، هل هذا السوار الذي يلبسونه هل فيه علاج؟ لكن الأقرب والعلم عند الله تعالى أنه يلحق بهذه الأشياء، لأن قد الشيطان قد ينخس هذا الإنسان، وقد يكون من أسباب يعني الظن، يظن بأنه إذا وضع هذه الحلقة أو هذا السوار يشفى. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا من التمائم، ومن لماذا يأخذ حلقة ويحطها صفر، كما قال روي في الحديث، قال سئل عن صفر قال ما هو؟ قال من الوهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة. قد يأتي الشيطان وينخس الإنسان أو يقول بأن هذا يشفى، كما يقولون الروماتيزيوم أو غير ذلك. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم بأن هذا يدخل في المنهي، والعلم عند الله تعالى.
كتابة ما شاء الله تبارك الله على البيت الجديد، ما الحكم؟
على
البيت الجديد، يعني عمر له بيت ويكتب
عليه. قل ما شاء الله أنت، أما كونك تكتبها وتعلقها هذا ما له داعي. ما شاء الله تبارك الله، وش الفائدة؟ أنت قل ما شاء بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا تعلق هذه الورقة. نعم،
أحسن الله إليك. رجل حافظ للقرآن ولا يتقدم ليؤم بالناس بحجة الخوف من الرياء، هل عمله صحيح؟
هذا من عمل الشيطان كذلك. الشيطان له مداخل، الشيطان له مداخل، يحاول أنه يضل الإنسان. أبدا تقدم وأخلص عملك لله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث. فإذا كنت أقرأ القوم ولم يكن فيه إمام رسمي أي راتب، وأنت أقرأ القوم تقدم صل بالناس واسأل الله العافية، أخلص عملك لله. أما كون يطرق، لأن الشيطان قد يأتي، وربما قد بلغني بأن بعض الناس لا يصلي في المسجد خوفا من الرياء، يريد أن يصلي إخلاصا في البيت. هذا عمل من أعمال الشياطين والعياذ بالله تعالى. تقدم وسر ربك العافية واخلص لله تعالى. نعم،
أحسن الله إليك. ينتشر في بعض القنوات الفضائية فضيلة الشيخ بعض الكهنة أو بعض من يدعون علم الطب أو علم الغيب، وينصحون الناس بداية يذكرونهم ببعض الآيات من القرآن وبعض الأحاديث، ثم يصفون لهم بعض الوصفات الشيطانية. نصيحتكم يا شيخ لهذه؟
نصيحتي بأنه لا يستمر هذه الأشياء، لأنهم يدلسون، يدخلون القرآن من أجل أن يوثق بهم كالسحرة، ربما يقرأ بعض القرآن ثم يأتي ويستغيث بغير الله أو يأتي بأشياء سحرية. فإذا كان ثبت بأنه من المشعوذين أو من السحرة فلا ينظر إليه ولا يتعلم منه. إذا رأيتم الرجل كما قال الشافعي يطير يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تقبل منه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. قد يكون مدلسا يأتي بعض الآيات مشعوذا ساحرا ثم يتوصل إلى ما يريد، فالمسلم عليه أن يبتعد عن هذه التمثيليات وعن هذه الأمور التي تنشر بين الناس تعلم السحر. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. نعم،
أحسن الله إليك. يقول سائل، يقول يحدث أن يثني علي شخص بعمل عملته قدمته له وأشعر بارتياح على هذا العمل وعلى هذا الثناء، و ربما يكون حديث نفس بأني قد عملت هذا العمل وأني أخلصت به، فهل هذا نوع من أنواع الشرك؟
أول شيء عليك أن تسأل الله العافية، والأمر الثاني أنه إذا مدحك، إذا عمل الإنسان عملا ثم بدأ للناس بدون قصده وأثنوا عليه فهذا من العلامات بشرى المؤمن العاجلة، يعني هذا من البشرى له بالخير ولا يضره إذا كان ما قصد ذلك ولا طلب ذلك ولا أظهر ذلك وإنما أثنوا عليه. هذه من عاجل بشرى المؤمن، وعليه أن يسأل الله أن يتقبل منه. أسأل الله أن يتقبل منا، أسأل الله أن يخلص نياتنا فيما بينه وبين نفسه، ويحمد الله على ذلك، ويسأل الله العفو والعافية ولا يقصد ذلك. لكن لو كان الإنسان مثلا يحافظ على الخير ويحافظ على الأمر الصالح ثم سمع ثناء من الناس بدون قصده، لأنه ما عمل العمل هذا للناس، عمله لله، فأثنوا عليه فسر